بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه الخامسة عشرة المقامة في شهر شوال عام 438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قبل الشروع في تعليق على هذه الرسالة النافعة، فإن بعض إخواننا استشكل نقلي من رسالة الإمام أحمد رحمه الله في الصلاة، ولكن أقول إن هذه الرسالة ثابتة عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله. من كان الذهبي رحمه الله قد حصل منه كلام في هذه الرسالة، وأنها رسالة قد تكون موضوعة على أحمد، فإنه لم يجزم رحمه الله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل فإنه قد جزم بأنها لا تصح عن أحمد، ولكن العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله له رسالة صغيرة باسم التنبيهات على رسالة صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، وذكر الشيخ حمود رحمه الله أن الرسالة ثابتة لأحمد، واستغرب من إنكارها. قال: أما الذهبي رحمه الله فلم يجزم بالإنكار، وأما الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل فإنه استغرب الشيخ حمود التويج رحمه الله من إنكار الشيخ الألباني لهذه الرسالة، مع أن الحنابلة قد ذكروها في كتبهم، وممن ذكرها ابن أبي يعلى رحمه الله عز وجل في كتاب الطبقات في ترجمة مهنا بن يحيى الشامي، كذلك ابن قدامة في المغني قد ذكر كثيرا من هذه الرسالة، كذلك ابن القيم رحمه الله، كذلك ابن مفلح رحمه الله، كذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أما ابن مفلح ففي الفروع، ولا أعلم أن أحد من الحنابلة قد أنكر هذه الرسالة، فهي رسالة ثابتة بلا شك. وقد رد الشيخ حمود التويجري رحمه الله ذلك من وجوه عدة، وذلك في التنبيه 13 من التنبيهات التي ذكرها على صفة الصلاة، فليراجع الطالب ما ذكره الشيخ حمود التويجري رحمه الله في التنبيهات على صفة الصلاة، فالرسالة ثابتة. وأما ما ذكر من جهة أن بعض ألفاظها ليست على يعني من الألفاظ العالية في اللغة، فإن من عرف موضوع الرسالة لا يستغرب ذلك، لا يستغرب ذلك، لأن أحمد رحمه الله إنما كتب الرسالة لأنه قد صلى مع أناس، والظاهر أن هؤلاء الناس لم يكونوا من طلاب العلم، فإنهم كانوا أدنى من ذلك، فتسامح أحمد في العبارة لأن وجد عندهم مخالفات في الصلاة وفي المسابقة خاصة، وهذا الأمر يكثر في زماننا حتى عند بعض طلاب العلم. أنه إما أن يسابق الإمام وإما أن يوافق الإمام، وكل منهما غلط، فالمسابقة غلط والموافقة غلط، وإنما الذي جاء في السنة هو المتابعة. مثال الموافقة أو حتى عند بعض في المسابقة أنه إذا سجد الإمام فإنه قبل أن يصل إلى الأرض تجد من وراءه يسجد، وهذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث البراء، فإن حديث البراء قد جاء فيه أن الصحابة كانوا يسجدون إذا استتم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سجوده. أما أن يكون موافقا للإمام في السجود أو في الركوع دون أن يستتم الإمام ركوعه أو سجوده فهذا خلاف ما جاءت به السنة. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله قد نبه على هذا الأمر في السلسلة الصحيحة. فالشاهد أنه وإن وجدت ألفاظ قد تكون يعني ألفاظ فيها شيء من التسامح من أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه إنما أراد بها النصيحة العامة، أراد بها النصيحة العامة، والشيخ رحمه الله لعله أراد أن يتنزل إلى من يقرأ هذه الرسالة، وإن كان يعني ليس من الطلاب أو الذين هم يعني يختار الإنسان أعلى ما يكون من جهة اللغة. فالرسالة ثابتة عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عز وجل. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة، حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم. قبل الدخول في تفسير آيات الفاتحة أقول: لقد كان السلف رحمهم الله عز وجل يعظمون القول في التفسير، يعظمون القول في التفسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وقد ذكر عن مهدي ابن ميمون عن الوليد ابن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وكان شعبة وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة، إلى غير ذلك من الآثار الصحيحة عن السلف رحمهم الله عز وجل أنهم كانوا يتقون التفسير. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في توجيه هذه الآثار قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. ثم ذكر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنهي عن كتمان العلم، وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالنهي عن كتمان العلم. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في أن طالب العلم إنما يتكلم فيما يعلم، إنما يتكلم فيما يعلم، لأنه قال هنا لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإن بعض خريجي الجامعات الشرعية أو خريجي المعاهد الشرعية بعد أن تتلمذوا على الأشياخ والمشايخ، فإنهم يتحرجون من تدريس الناس، لكن نقول لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، نقول تكلموا فيما علمتم واسكتوا عما جهلتم، هذا هو الضابط. أما أن طالب العلم يترك عامة الناس عن تعليم الهدى وعن تعليم العلم النافع وعن تعليم العمل الصالح بحجة أنه قد ينقصه شيء من العلم، قد ينقصه شيء من المعرفة، نقول له لا يطلب منك أن تكون كابن باز وكابن عثيمين وكيعني الذين قد أصبحوا من العلماء الكبار، ولكن علم الناس ما تعلمه واسكت عما تجهل. وليس هذا جرأة، وإنما الجرأة في أن يتصدر الإنسان ما لا يعلم، هذه الجرأة. أما أنه يكون على سنن أهل العلم وعلى جادة أهل العلم في التواضع وفي عدم الجرأة، مع أنه يعلم الناس الخير، العقيدة الصحيحة، الصلاة أركانها واجباتها شروطها مستحباتها، الزكاة، الصيام، الحج. وأذكر أن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي، وهذا الكلام هو كلام قديم، يعني أذكر لعله في عام 1413 هجريا، فإن أحد خريجي الجامعة الإسلامية زار الشيخ وسأله الشيخ، قد كنت في عند الشيخ حفظه الله، فسأله الشيخ عن دروسه وعن بثه للعلم، فقال للشيخ اعتذر أنه لا يدرس. فالشيخ سأله قال له ما عملك؟ فقال أعمل معلما للتوحيد والفقه في المدارس النظامية. فقال ما الذي جرأك على تعليم أبناء المسلمين في المدارس النظامية ومنعك عن تعليم أبناء المسلمين في المساجد؟ ما الذي جرأك على ذلك؟ الجواب معروف. فكما أنك تجرأت لأجل ما تحصله في آخر الشهر وتعلم الناس أبناء المسلمين، كذلك جاهد نفسك على الإخلاص، وجاهد نفسك على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وعلم الناس في المساجد وفي حلق العلم. وكما هو معلوم أن تدريس من أنفع ما يكون لمن يعني تأهل للتدريس، لأن فيه تثبيت للعلم وفيه الزيادة في العلم إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله. فالضابط في هذا في هذه المسألة في أن الإنسان يتكلم بما يعلم ويسكت عما جهل إذا كان ماذا؟ متأهلا. إذا كان متأهلا، أما أنه يعني يكون قد بدأ في الطلب ثم بدأ في التدريس وفي الكتابة وفي كذا وفي كذا وهو لم يتأهل، لا. ففرق بين المتأهل وبين العالم أو المجتهد الذي قد وصل، فرق بينهما. لذلك أيضا أكرر فائدة عن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي لما رد على بعض الناس في مسألة الرد على المخالفين، وأنه حصر ذلك في العلماء أو في من هو قريب من العلماء. فقال الشيخ في رده على هذا الرجل: وأين هذا في أقطار العالم، أنه يوجد في كل بلد من كان كذلك؟ لكن من كان متأهلا فإنه يرد، متأهلا بالتأهل الذي على ضوابط أهل العلم فإنه يرد. فالشاهد الضابط في ذلك أن يكون متأهلا، وأنه يكون إذا علم يتكلم وإذا جهل يسكت. ذكرنا فيما مضى بعض المسائل في التفسير وما يكون المنبغي على المفسر من جهة أخذ التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، إلى آخر ما ذكرناه. كذلك نقول الواجب البعد عن تفاسير أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلا ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. أن يعدل إلى تفسير الأشاعرة، تفسير الماتريدية، تفسير المعتزلة، تفسير الإخوانجية، تفسير التصوفة، كل ذلك عدول عن تفاسير السلف الصالح. أن يعمل إلى تفسير أهل البدع والأهواء كتفسير سيد قطب ومن سار على طريقته وعلى نهجه، فهذا كله عياذا بالله انتكاسة عن طريقة السلف الصالح. ذلك ذكر مبارك فوري في تحفة الأحوذي عن الحافظ ابن حجر أنه قال لما ذكر ما جاء في من يتكلم في القرآن برأيه، قال: وحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أو حملوه على ما لم يدل عليه. ثم ذكر من هؤلاء صاحب الكشاف، قال: ومن هؤلاء، وذكر كذلك الأصم المعتزلي والجبائي وعبد الجبار، قال: ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامه فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف، ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية، بل كان الإمام بل كان الإمام ابن عرفة المالكي، وهو ابن عرفة محمد ابن محمد التونسي المالكي، يبالغ في الحط عليه في تفسير ماذا؟ ابن عطية، ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف، لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه، بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة. ومعلوم أن ابن عرفة كان أشعريا، والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر الصحيح فيه أنه كان مضطرب في باب الأسماء والصفات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات، وعدد بعض البدع أو عدد بدعا للزمخشري. ثم قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها. ذا المقارنة بين إيش وإيش؟ بين تفسيرين فيه مخالفات، تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية. ابن عطية يعني نقل كثيرا عن الباقلاني، وعن كذلك عن الأشاعرة، وكان على نهج الأشاعرة في الاستواء وفي الكلام وفي غير ذلك، ووافق الأشاعرة ذلك كثير من أهل العلم يعدون ابن عطية أشعري، هو كذلك. وإن كان يخالف بعض المسائل لكن في الأصل هو على سنن الأشاعرة، ولذلك حتى في الكلام قد فسر الكلام بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، وكما هو معلوم أن كلام النفسي هو كلام تفسير أن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بكلام النفسي هو كلام الأشاعرة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من فسر الكلام بكلام النفسي في التسعينية، والتسعينية سميت بالتسعينية لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الأشاعرة في الكلام النفسي من تسعين وجها، من تسعين وجها، فسميت التسعينية بالتسعينية. لذلك هو أخذت التسعينية في رسالة جامعية وأخرجت في ثلاث مجلدات، يعني شيخ الإسلام رحمه الله بحر يرد في يعني وقت قصير، ثم تؤخذ رسائله في رسائل جامعية قد تصل إلى 4 سنوات، هو يعيد ويحقق ويكون له ما يكون في مسائل التحقيق التي يعني تعرف عليها في الجامعات الشرعية. كذلك في الإتيان والمجيء واليد، فالشيخ الإسلام يعني كلام، فإن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشوم البدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات. وسوف نعلم ذلك عند ذكرنا للبسملة وتفسير ابن عطية. وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير. نعم. من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متن تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ذكر أن من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة. الفاتحة صورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، والمنبغي على الناس أن يفهموا آيات القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في مقدمة التفسير: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. كذلك قال رحمه الله: ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، كما بين لهم ألفاظه. وهذا الحديث مثال، فإنهم بين لهم، جاء الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء يعني ما يكون من ألفاظ القرآن، قال شيخ الإسلام: ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. وذلك فيما يلي: كيف يقال أنه بين لهم ألفاظه وبين لهم معانيه؟ وذلك فيما يلي: أولا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال شيخ الإسلام: وهذا يتناول هذا وهذا، يتناول اللفظ ويتناول المعنى. ثانيا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن في هذا الباب، فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. كذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يبقون مدة في حفظ القرآن. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ القرآن وآل عمران، إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل في أعيننا. وقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، وقيل 8 سنين. هذا كله لما؟ لأنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل، كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل. لذلك نقول كذلك ثالثا الذي يدل على أنه لا بد من فهم القرآن وفهم معانيه مع تلاوته: الآيات الواردة في الأمر والحث على التدبر، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. رابعا العادة الجارية بين الناس، في من أراد أن يتعلم علما فإنه استشرح كتابا في هذا العلم. يعني إذا أردت أن تتعلم كتابا في الطب، فهل تقرأ فقط ألفاظه أو تبحث عن ما يفسر لك إيش ألفاظه؟ فهذه أربعة أمور أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كما قال شيخ الإسلام، ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة، قال: وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا، لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنهم. العادة الجارية، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة، هذا مما يعلم بالضرورة عن عادتهم، فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك وحفظه طلابه لكان يعلم بالاضطرار أن همم هؤلاء الطلاب تشتاق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وأن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو فيه عصمتهم والهداية لهم، وفيه قد فرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. لذلك يقول أيضا: وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول، ولا يسألونه عن ذلك، ولا يبتدئ هو بيان ذلك لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه، أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، إلى آخر كلام رحمه الله. فهذا لما قلنا العادة الجارية بين الناس فيما أراد أن يتعلم علما فإنه يستشرح كتابا في هذا العلم. ذلك ما يكون في كثير من حلقات تحفيظ القرآن من حفظ الحرف دون الحد، من حفظ الحرف دون الحد، فإن الطالب يحفظه المعلم، يحفظه ويهتم بالكم ويترك الكيف، والمنبغي أن يمشي الناس على ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي، المنبغي أن يمشي الناس لما قال رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من عشر آيات، تعلموا بالرسول الله عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. أما هو أن يأخذ الحرف يأخذ الحرف يأخذ الحرف دون الحد، فإنه المنبغي عليه أن يمشي على ما كان عليه السلف رحمهم. ذلك لما درسنا مقدمة في علم التفسير على شيخنا الأصولي الفقيه العلامة عبد الله بن غديان رحمه الله، ذكر لنا أكثر من عشرة طرق لمن أراد أن يحفظ كتاب الله، كيف يبدأ من جهة الذهاب إلى التفاسير، من جهة أنه ينظر في كذا وكذا وكذا وكذا، وآخر ما يكون من العبد في هذه الأمور أنه يبدأ في حفظ المقرر الذي عليه. حفظ المقرر. أما أن يكون على هذه الحالة أن ذلك تجد يعني بعض الطلاب يحفظ القرآن كاملا ولكن لم يتخلق بأخلاق القرآن، لم يكن على سنن ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، يشتم يسب يصف الناس بأشياء، وهذا يخالف ما جاء في القرآن. كما كان يوصي الشيخ عبد الله الغديان أن حلقات القرآن تكون على ما كان عليه السلف، أن تكون على ما كان عليه السلف، يهتمون بالقرآن وبالعلم والعمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عز وجل. قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والوصف والفعل، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وكما قال أهل العلم: ولا بد من قيد المحبة والتعظيم، لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، تجد بعض الشعراء يقفون أمام الأمراء ثم يأتي له بأوصاف عظيمة لا محبة، لا لأنهم يحبون هؤلاء الأمراء، ولكن محبة في المال أو في الصلة أو في شيء من أمور الدنيا أو خوفا منهم، فهذه لا تسمى، فهذه الأوصاف لا تسمى ماذا؟ حمدا، ولكن تسمى مدحا. ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم، فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. الحمد لله رب العالمين، ربي العالمين هو الذي يربي خلقه، وتربيته سبحانه وتعالى نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. أما العامة فهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه المصلحة لهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وأما التربية الخاصة فهي تربيته لأوليائه، فيربي الله سبحانه وتعالى أولياءه بالإيمان، ويوفق الله سبحانه وتعالى أولياءه، ويدفع عنهم الصوارف العوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها، حقيقة هذه التربية الخاصة، هي تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. لو قيل لك: ما هي حقيقة التربية الخاصة؟ فالجواب أن تقول: تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ذلك قال أهل العلم، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، ربنا، وما جاء في ألفاظ الأنبياء في الأدعية فإن مطالبهم كلها تدخل تحت ربوبيته الخاصة، فإن مطالبهم كلها تدخل تحت ربوبيته الخاصة في التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ودل قوله تعالى رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، والثناء مدح مكرر، الثناء مدح مكرر، وسوف يأتينا مسألة هنا في من قال أن الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، ليس بصحيح، هذا محل نظر، لأن الله هنا في هذا الحديث القدسي قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فهناك فرق بين الحمد و فإن الثناء مدح مكرر، ذلك الصحيح أن يقال وصف، كما ذكرنا وصف المحمود، وصف المحمود هذا هو الحمد. الرحمن الرحيم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من الرحيم، وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. قال الشيخ سليمان بن عبد الله، قال الشيخ في التيسير، قال أي أوسع رحمة، في قول عبد الله بن عباس قال أحدهما أرق من الآخر، قال أي أوسع رحمة. والفرق بين الرحمن والرحيم هو ما قاله ابن القيم رحمه الله عز وجل، قال إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول يعني الرحمن للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله، ونقله كذلك صاحب التيسير، وعليه يعني كثير من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله التفريق بين الرحمن والرحيم، بأن الرحمن دل على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دالة على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها الله سبحانه وتعالى للمتقين المتبعين الأنبياء ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. ولكن اعلم أن من القواعد المتفق عليها عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، والنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء في العليم أنه عليم ذو علم يعلم كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. ذلك منهج أهل السنة، إثبات الأسماء والصفات. وأما الجهمية والمعتزلة الأشاعرة، الجهمية نفي الأسماء والصفات، فالفرق في باب الأسماء والصفات إما نفي كلي أو نفي جزئي، إما نفي كلي أو نفي جزئي، أو إن شئت فقل إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. أما ما يكون في النفي الكلي كالجهمية لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، وأما الجزئي فما كما هو في المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كذلك الأشاعرة وهم على قسمين، الأشاعرة المتقدمين والأشاعرة متأخرين. والأشاعرة المتقدمون أحسن حالا من الأشاعرة متأخرين، فإن الأشاعرة متقدمين يثبتون ما يعني الصفات ماذا ذاتية، ذلك البيهقي رحمه الله من الأشاعرة إيش متقدمين، يثبت اليد ما جاء في قول الله في يده كما في أسماء الصفات. أما الأشاعرة المتأخرون فإنهم يثبتون سبع صفات فقط، حي عليم، وذلك مجموع في قولهم حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. فهم لا يثبتون إلا سبع صفات، وزادت الماتريدية صفة ثامنة ألا وهي التكوين، ذلك هناك فروق بين الماتريدية وبين الأشاعرة، وعد بعض أهل العلم هذه الفروق إلى أكثر من 20 فرقا. والكلام في الماتريدية والأشاعرة والأخذ وعدم الأخذ كذلك عند أهل العلم، يعني الأخذ من أخذ من الآخر أو التقى أحدهما بالآخر أو لم يلتقي، والكلام عند أهل العلم فيه طويل. ولكننا نقول أن هذه هي ما جاء في أقوال الناس في الأسماء والصفات، أهل السنة يثبتون الاسم والصفة، أما الجهمية فلا اسم ولا صفة. ابن حزم كان جهميا جلدا كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله، والمقصود بتجهم ابن حزم الاعتزال، المقصود بتجهم ابن حزم هو الاعتزال، لأن الناظر في كتبه كالفصل يجد أنه يثبت أسماء دون الصفات. ومعلوم عند السلف أنهم كانوا يطلقون التجهم على النفات، كانوا يطلقون التجهم على النفات، سواء كان نفيا كليا أو نفيا جزئيا. في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا فيه إثبات تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، الحمد لله، الله توحيد الإلهية، رب توحيد، الرحمن الرحيم توحيد أسماء والصفات. وقد اجتمعت أقسام التوحيد الثلاثة في آية. من يذكر هذه الآية؟ في سورة مريم، أحسنت، في سورة مريم: رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض توحيد، فاعبده واصطبر توحيد، هل تعلم له سمية توحيد، كما نبه على ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. هناك جهني ألا هو حسن السقاف قال: إن تقسيم التوحيد تقسيما ثلاثيا تثليثا، إن تقسيم التوحيد تقسيما ثلاثيا تثليثا كتثليث النصارى. وأخذ وقال إن الذين هؤلاء إنما عن ابن تيمية وعن ابن عبد الوهاب. وأما أهل العلم فإنهم قد قالوا إن هذا التقسيم كان مشهورا عند المتقدمين، فإن ابن بطة رحمه الله في الإبانة قد ذكر هذا التقسيم، كذلك ابن مندة رحمه الله في التوحيد قد ذكر هذا التقسيم، كذلك الطبري رحمه الله قد ذكر هذا التقسيم، كذلك ما جاء عن أبي يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة، كذلك قد جاء عنه هذا التقسيم. فهذا التقسيم متقدم على ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم، ولكن أهل البدع والأهواء إنما يتبعون أهواءهم. كذلك من الحركيين صلاح الصاوي في كتابه المتغيرات والمتغيرات، هو كتابه الذي سماه بالثوابت والمتغيرات، لكن كما يقول شيخنا الشيخ أحمد بن هادي: وإنما التسمية الصحيحة لهذا الكتاب المتغيرات والمتغيرات، لأنه لم يبقي شيئا من الثوابت، لم يبقي شيئا من الثوابت. هذا الحركي الذي هو صلاح الصاوي كذلك مما تكلم في تقسيم التوحيد، وقال إن تقسيم التوحيد ليس من الثوابت وليس من الأمور التي يعقد عليها الولاء والبراء، وليس من الأمور التي يعقد عليها الولاء والبراء. هؤلاء والله أعلم إنما أرادوا أن يعني يتوسعوا في تقسيم التوحيد حتى يدخلون توحيد الحاكمية، حتى يدخلون توحيد الحاكمية. وقد نص العلماء على أن الزيادة بتوحيد الحاكمية أن ذلك من البدع. فأقسام التوحيد كم؟ ثلاثة. أقسام التوحيد ثلاثة، وكما قال أهل العلم هم ليست المسألة عندهم مسألة علمية، لا، إنما هي مسألة سياسية، كما يقول شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، لكي لما يبرزون توحيد إيش؟ الحاكمية، ثم يستقر عند السذج أن توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد، فلما تقول لهم لما لا تدعون إلى التوحيد قالوا نحن ندعو إلى التوحيد، ألا هو توحيد إيش؟ حاكمية. ثم يزيحون توحيد الأسماء والصفات والربوبية والإلهية ودعوة الأنبياء في الألوهية ويبرزوها توحيد إيش؟ وهذا هو فعلهم حقيقة، ما يدعو إليه الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، من الدعوة إلى تحقيق إفراد الله بالعبادة، لا يدعون إليه، ثم يرفعون ماذا؟ دعوة في زعم إلى توحيد الحاكمية. فتنطلي هذه الخطة الإبليسية على السذج، ولكن أهل السنة يقظة وردوا على مثل هذه التقسيمات، وأبقوا الناس على ما كان عليه السلف الصالح. هذه التقسيمات قد يقول قائل أين دليلها من كتاب والسنة، من جهة أن توحيد الربوبية كذا وتوحيد الإلهية كذا وتوحيد كذا بمثل هذا اللفظ. نقول الجواب كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقد علم تقسيم توحيد إلى ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء. بالتتبع والاستقراء يعني تتبع واستقراء نصوص الكتاب والسنة. نعم، مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وفي مالك يوم الدين قراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. قرأ عاصم الكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون ملكي. وهذه القراءة لها فائدة، هاتان القراءتان متواترتان لها فائدة، ليتبين بذلك أن الله سبحانه وتعالى ملك مالك، أن الله ملك مالك، فملك الله متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك، فملك الله سبحانه وتعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك، ومنهم المالك وليس بملك، يملك شركة، يملك مؤسسة، يملك حديقة، لكنه ملك لا. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله ليتبين بذلك أنه ملك مالك، فملك الله سبحانه وتعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف، ومنهم المالك ولكن ليس بملك. ثم قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك تستعمل مقدمة على الفعل، الفعل أين هنا؟ نعبد ونستعين. إياك تستعمل مقدمة على الفعل، فيقال: إياك أعني وإياك أسأل، ولا تستعمل مؤخرا إلا منفصلا، لا تستعمل مؤخرا إلا منفصلا، فيقال: ما عنيت إلا إياك، ما عنيت إلا إياك. لكن لو قلت: ما عنيت أو عنيت ماذا؟ عنيت إياك، يصح؟ أجيبه: لا يصح. إن قلنا: وتستعمل مؤخرا إلا منفصلا، فهنا حصل الفصل بإيش؟ بالاستثناء، ما عنيت إلا إياك. فهذه الآية: إياك نعبد، كما ذكرنا تستعمل إياك مقدمة على الفعل، فيقال: إياك أعني وإياك أسأل. وتقديمه على الفعل يدل على الحصر، فإياك أعبد لا أعبد سواك، وإياك أستعين لا أستعين بسواك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لم جاء في القرآن كذلك تكرار إياك نعبد وإياك نستعين. عرفنا أن تقديم المفعول يدل على الحصر، والتكرار كذلك يدل على الاهتمام، إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يأتي في لفظ القرآن إياك نعبد ونستعين، وإنما كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله والتفويض إلى الله عز وجل. فإياك نعبد فيه ماذا؟ فيه أننا لا نعبد إلا من؟ إلا الله. لا نعبد إلا الله، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وإياك نستعين، لا نتوكل إلا عليك. ذلك قال وهذا هو كمال الطاعة، هذا هو كمال الطاعة. لذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج، في مدارج السالكين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قد ذكر أن الناس ومنازل الناس في العبادة والاستعانة على 4 مراتب. المرتبة الأولى من يجمع بين العبادة والاستعانة، من يجمع بين العبادة والاستعانة، يصلي ويستعين بالله، يطوف ويستعين بالله، يتوضأ ويستعين بالله. الذي يتوضأ يبدأ بماذا؟ بسم الله، الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، فهو يستعين بالله على وضوئه. بسم الله، الله أكبر، كما جاء عبد الله بن عمر في البسملة في الطواف، الباء ليش؟ للاستعانة، أستعين بالله سبحانه وتعالى على الطواف. في القراءة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أستعين بالله سبحانه وتعالى على القراءة. وقراءة القرآن إيش؟ عبادة. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الجمع بين الاستعانة والعبادة. لولا الله، كما كان الصحابة يقول، لولا الله لما تصدقنا ولا صلينا. المرتبة الثانية أن يستشعر العبادة دون الاستعانة. يقول شيخ الشيخ العثيمين: وهذا هو حالنا في كثير من الأحوال. هذا حق. من منا لما صلى الفجر استشعر الاستعانة وأنه لولا الله لما جاء إلى هذا الجامع، لما صلى، لما توضأ؟ من منا لما يتوضأ في يومه 5 مرات، من منا يعني يكون الاستعانة والعبادة يجمع بينهما؟ لكي يقول الشيخ رحمه الله، هذا من إنصافه رحمه الله عز وجل، والإنصاف عزيز، يقول: وهذا هو حالنا في كثير من الأحيان، هذا هو حالنا في كثير من الأحيان، حتى في القراءة، في قراءة كتب العلم، حتى في حضور مجالس العلم، فإن مجالس العلم عبادة بلا شك، ولكن يقل فينا أننا يعني استحضار واستشعار الاستعانة. المرتبة الثالثة أنه يستحضر الاستعانة دون العبادة. هذا يحصل كثير عند تاركي العبادات. صل، نسأل الله أن يعيننا على الصلاة. تب إلى الله، نسأل الله أن يعيننا على التوبة. ولا يتوب ولا يصلي. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة رديئة، ألا وهو لا عبادة ولا استعانة، لا عبادة ولا استعانة. وقد ذكر هذه المراتب ابن القيم رحمه الله عز وجل، كذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل أخذا من كلام ابن القيم رحمه الله. فكما قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، إلى العبادة وإلى الاستعانة. لا نعبد إلا ولا نتوكل إلا على الله. قال: وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله، ويكون التفويض إلى الله عز وجل. العبادة: إياك نعبد. العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية في تعريف العبادة، قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله في إياك نعبد وإياك نستعين: وقد قيل إن موضع الرقيا منها، يعني من الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قيل إن موضع الرقيا منها، لما جاء في حديث أبي سعيد وما يدريك أنها رقية، فقال، يقول ابن القيم رحمه الله: وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل، وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها. أعلى الغايات إيش؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: وهي عبادة الرب إيش؟ وحده. وأشرف الوسائل، وهي الاستعانة به على عبادته: إياك نعبد وإياك إيش؟ نستعين، ما ليس في غيرها. فكما قال ابن القيم، وإن كان يعني قال: وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الذي يظهر أن الرقية في كل الفاتحة، لكن قال: ولا ريبة، حتى وإن كان يعني قد ذكرنا ذلك تمريضا بقيل، لكن نقول: ولا ريبة أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل إلى آخر كلامه رحمه الله. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء: إياك إياك. وقرأ عمرو بن فايت بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، هي قراءة شاذة مردودة، ومن قرأ بالتخفيف لم تصح صلاته. لو قال: أياك نعبد، أياك بالتخفيف ليس إياك، لم تصح ماذا؟ صلاته، كما قال الفقهاء: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. كم شدة في الفاتحة؟ 11 شدة. قال الفقهاء: أو ترك منها تشديدة، أي لو ترك تشديدة حرف منها فقرأ بالتخفيف، مثل الياء في إياك، قرأ أياك، قرأ أياك، لم تصح صلاته، لم تصح، لأن هذا من اللحن إيش؟ الجلي، هذا من اللحن الجلي، لو قال أياك ولم يشدد هذا من اللحن الجلي، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد أنقص إيش؟ حرفا. ومعنى أياك بالتخفيف الشمس أو ضوء الشمس، معنى أياك بالتخفيف الشمس أو ضوء الشمس، لك لو قال أياك نعبد كأنه يقول إيش؟ الشمس نعبد، الشمس نعبد، أياك نستعين الشمس نستعين، أو ضوء الشمس نعبد ضوء الشمس. ذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الإنسان يحرص على هذه الشدات في القرآن الكريم، ومنها الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ كذلك بالسين، وقرئ كذلك بالزاي، وقرئ أيضا بالزاي. ما سبق: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك إيش؟ نستعين. الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. الحمد لله الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. لما تقدم الثناء على المسؤول الذي هو من؟ الله سبحانه وتعالى، ناسب أن يعقب بالسؤال اهدنا الصراط المستقيم. لما تقدم الثناء على المسؤول بهذه الثناءات وهذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال أهل العلم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته: يا رب، يا رحمن، يا كريم، اغفر لي، يا رؤوف، ويعدد من أسمائه سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى. ذلك قال: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين. لم يقل اهدني، قال اهدنا، قال ثم يسأل حاجة وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. وأحوال السائل مع ربه على النحو التالي: أولاً أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، ومثال هذه الآيات، وهذا كما قال أهل العلم أكمل أحوال السائلين. ثانياً، قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى: ربي إني إيش؟ لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا كذلك من أحوال السائل، قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل وإيش؟ وحاجته. فهنا موسى قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يخبر عن حاله واحتياجه. ثالثا، قد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد يتقدم ذلك مع ذلك وصف إيش؟ المسؤول الذي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت هذا إيش؟ وصف، لأنه لا إله إلا من؟ إلا الله، وينزيهه ثم إني كنت من الظالمين. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند الحاكم أن نبينا قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء؟ ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه فقيل له بلى، فقال دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. رابعا، من أحوال السائل قد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، بمجرد الثناء على المسؤول. والمنبغي على العبد أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله، فإن من فوائد الفاتحة الإرشاد والحث على دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح، فإن الفاتحة نقرأ الفاتحة في الفرائض كم مرة؟ 17 مرة، 17 مرة، وكل ما نقرأ نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند البخاري في هذا المفرد من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدعو الله يغضب عليه. فالمنبغي على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعائه لله سبحانه، والدعاء عبادة. قال الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر حديث من لم يدعو الله يغضب عليه، وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهلة الصوفية أو تجاهلوها بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله. قال الشيخ رحمه الله: قد غفل، وهذا واقع عند المتصوفة أنهم يزعمون، أو عند يعني هؤلاء الذين هم أهل البدع يزعمون أن ذلك سوء أدب مع الله. قال: وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهات متصوفة أو تجاهلوها بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله، متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي: علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. فجهلوا أن دعاء العبد ربه تعالى، بل هذا أثر لا يصح، قال: فجهلوا أن دعاء العبد لربه ليس من باب إعلامه بحاجته إليه، فإن الله يعلم السر وأخفى، وإنما من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه، من باب إظهار عبوديته وحاجته إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما الصراط المستقيم فقد قال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، هذا بإجماع أهل العلم. ثم بعد ذلك اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قيل في الصراط المستقيم القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الحق، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. هذه يا أخواني من باب اختلاف إيش؟ تنوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة قال: وكثير من اختلاف السلف في التفسير هو من باب اختلاف إيش؟ التنوع، لا اختلاف التضاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جمعا بين هذه الأقوال: قلنا أن بعضهم قال الصراط المستقيم هو قرآن، وبعضهم قال الإسلام، وبعضهم قال الحق، وبعضهم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر، هذا القول ليش؟ الأخير، فقد اتبع الحق، وهذا القول ثالث، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، وهذا القول الثاني، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، فقد اتبع القرآن هو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. ثم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنعمت عليهم، أنه قال: الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله عز وجل. وجاء عن مجاهد: أنعمت عليهم المؤمنون وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما جاء في حديث علي بن حاتم الصحيح عند الترمذي وعند غيره لما قال: المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره، في ذكر تفسير المغضوب عليهم، أنهم اليهود والضالين هم نصارى. قال أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا، ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. قال ابن القيم رحمه الله، ونختم بهذا النقل ابن القيم رحمه الله، وغدا نذكر ما يقارب إلى 20 مسألة في الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجميع المعطلة عند حديثي عن أمراض العلم والعمل، قال: مرض في العلم والمعرفة هي حال أهل الشبهات، مرض في العلم والمعرفة هي حال أهل الشبهات والنظر الفاسد والجدال بالباطل، والله سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن لم يعرف الحق كان ضالا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن عرفه ولم يتبع الحق كان مغضوبا عليه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ذلك قال رحمه الله: مرض في العلم والمعرفة، وهي حال أهل الشبهات والنظر الفاسد والجدال الباطل. والله يحب من؟ والله يحب البصر البصير أو البصير الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العاقل الكامل عند حلول الشهوات. ثم قال: ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده. ذلك الفساد كما سوف يأتينا في الفوائد، الفساد يرجع إلى فساد العلم وفساد القصد، إلى فساد العلم وفساد القصد، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. فمن لم يعرف الحق كان ضالا. وجاء في هذه في الفاتحة: ولا الضالين. ومن عرفه ولم يتبع الحق كان مغضوبا عليه، وجاء: غير المغضوب عليهم. ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله: وأول الشر الضلال ومنتهى الغضب. وأول الشر الضلال ومنتهى الغضب، كما أن أول الخير الهدى ومنتهى الرحمة والرضوان. لذلك قال سفيان: من ضل من عبادنا ففيه شبه للنصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraf.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال عام 438,000 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قبل الشروع في التعليق على هذه الرسالة النافعة، فإن بعض إخواننا استشكل نقلي من رسالة الإمام أحمد رحمه الله في الصلاة، ولكن أقول إن هذه الرسالة ثابتة عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله. وإن كان الذهبي رحمه الله قد حصل منه كلام في هذه الرسالة، وأنها رسالة قد تكون موضوعة على أحمد، فإنه لم يجزم رحمه الله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل فإنه قد جزم بأنها لا تصح عن أحمد، ولكن العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله له رسالة صغيرة باسم التنبيهات على رسالة صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله. وذكر الشيخ حمود رحمه الله أن الرسالة ثابتة لأحمد، واستغرب من إنكارها. قال: أما الذهبي رحمه الله فلم يجزم بالإنكار، وأما الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل ف فإنه استغرب الشيخ حمود التويجي رحمه الله من إنكار الشيخ الألباني لهذه الرسالة، مع أن الحنابلة قد ذكروها في كتبهم، وممن ذكرها ابن أبي يعلى رحمه الله عز وجل في كتاب الطبقات في ترجمة مهنة بن يحيى الشامي، كذلك ابن قدامة في المغني قد ذكر كثيرا من هذه الرسالة، كذلك ابن القيم رحمه الله، كذلك ابن مفلح رحمه الله، كذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أما ابن مفلح ففي الفروع، ولا أعلم أن أحد من الحنابلة قد أنكر هذه الرسالة، فهي رسالة ثابتة بلا شك. وقد رد الشيخ حمود التويجي رحمه الله ذلك من وجوه عدة، وذلك في التنبيه 13 من التنبيهات التي ذكرها على صفة الصلاة، فليراجع الطالب ما ذكره الشيخ حمود التويجي رحمه الله في التنبيهات على صفة الصلاة، فالرسالة ثابتة. وأما ما ذكر من جهة أن بعض ألفاظها ليست على يعني من الألفاظ العالية في اللغة، فإن من عرف موضوع الرسالة لا يستغرب ذلك، لا يستغرب ذلك، لأن أحمد رحمه الله إنما كتب الرسالة لأنه قد صلى مع أناس، والظاهر أن هؤلاء الناس لم يكونوا من طلاب العلم، فإنهم كانوا أدنى من ذلك، فتسامح أحمد في العبارة لأن وجد عندهم مخالفات في الصلاة وفي المسابقة خاصة، وهذا الأمر يكثر في زماننا حتى عند بعض طلاب العلم، أنه إما أن يسابق الإمام وإما أن يوافق الإمام، وكل منهما غلط، فالمسابقة غلط والموافقة غلط، وإنما الذي جاء في السنة هو المتابعة. مثال الموافقة أو حتى عند بعض في المسابقة أنه إذا سجد الإمام فإنه قبل أن يصل إلى الأرض تجد من وراءه يسجد، وهذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث البراء، فإن حديث البراء قد جاء فيه أن الصحابة كانوا يسجدون إذا استتم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سجوده. أما أن يكون موافقا للإمام في السجود أو في الركوع دون أن يستتم الإمام ركوعه أو سجوده فهذا خلاف ما جاءت به السنة، لذلك الشيخ الألباني رحمه الله قد نبه على هذا الأمر في السلسلة الصحيحة. فالشاهد أنه وإن وجدت ألفاظ قد تكون يعني ألفاظ فيها شيء من التسامح من أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه إنما أراد بها النصيحة العامة، أراد بها النصيحة العامة، والشيخ رحمه الله لعله أراد أن يتنزل إلى من يقرأ هذه الرسالة، وإن كان يعني ليس من الطلاب أو الذين هم يعني اختار الإنسان أعلى ما يكون من جهة اللغة. فالرسالة ثابتة عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عز وجل. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة، حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم. قبل الدخول في تفسير آيات الفاتحة أقول: لقد كان السلف رحمهم الله عز وجل يعظمون القول في التفسير، يعظمون القول في التفسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وقد ذكر عن مهدي ابن ميمون عن الوليد ابن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وكان شعبة وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة، إلى غير ذلك من الآثار الصحيحة عن السلف رحمهم الله عز وجل أنهم كانوا يتقون التفسير. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في توجيه هذه الآثار، قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. ثم ذكر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنهي عن كتمان العلم، وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالنهي عن كتمان العلم. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في أن طالب العلم إنما يتكلم فيما يعلم، لأنه قال هنا: لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإن بعض خريجي الجامعات الشرعية أو خريجي المعاهد الشرعية بعد أن تتلمذ على الأشياخ والمشايخ فإنهم يتحرجون من تدريس الناس، لكن نقول لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، نقول: تكلموا فيما علمتم واسكتوا عما جهلتم، هذا هو الضابط. أما أن طالب العلم يترك عامة الناس عن تعليم الهدى وعن تعليم العلم النافع وعن تعليم العمل الصالح بحجة أنه قد ينقصه شيء من العلم، قد ينقصه شيء من المعرفة، نقول له: لا يطلب منك أن تكون كابن باز وكابن عثيمين الذين قد أصبحوا من العلماء الكبار، ولكن علم الناس ما تعلمه واسكت عما تجهل. وليس هذا جرأة، وإنما الجرأة في أن يتصدر الإنسان ما لا يعلم، هذه الجرأة. أما أنه يكون على سنن أهل العلم وعلى جادة أهل العلم في التواضع وفي عدم الجرأة، مع أنه يعلم الناس الخير، العقيدة الصحيحة، الصلاة أركانها واجباتها شروطها مستحباتها، الزكاة، الصيام، الحج. وأذكر أن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي، وهذا الكلام هو كلام قديم، يعني أذكر لعله في عام 1413 هجريا، فإن أحد خريجي الجامعة الإسلامية زار الشيخ وسأله الشيخ، قد كنت في عند الشيخ حفظه الله، فسأله الشيخ عن دروسه وعن بثه للعلم، فقال للشيخ اعتذر أنه لا يدرس. فالشيخ سأله قال له ما عملك؟ فقال أعمل معلما للتوحيد والفقه في المدارس النظامية. فقال ما الذي جرأك على تعليم أبناء المسلمين في المدارس النظامية ومنعك عن تعليم أبناء المسلمين في المساجد؟ ما الذي جرأك على ذلك؟ الجواب معروف. فكما أنك تجرأت لأجل ما تحصله في آخر الشهر وتعلم الناس أبناء المسلمين، كذلك جاهد نفسك على الإخلاص، وجاهد نفسك على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وعلم الناس في المساجد وفي حلق العلم. وكما هو معلوم أن التدريس من أنفع ما يكون لمن يعني تأهل للتدريس، لأن فيه تثبيت للعلم وفيه الزيادة في العلم إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله. فالضابط في هذا في هذه المسألة في أن الإنسان يتكلم بما يعلم ويسكت عما جهل، إذا كان ماذا؟ متأهلا. إذا كان متأهلا. أما أنه يعني يكون قد بدأ في الطلب ثم بدأ في التدريس وفي الكتابة وفي كذا وفي كذا وهو لم يتأهل، لا. وفرق بين المتأهل وبين العالم أو المجتهد الذي قد وصل، فرق بينهما. لذلك أيضا أكرر فائدة عن شيخنا الشيخ ربيع بن هادي لما رد على بعض الناس في مسألة الرد على المخالفين، وأنه حصر ذلك في العلماء أو في من هو قريب من العلماء. فقال الشيخ في رده على هذا الرجل: وأين هذا في أقطار العالم، أنه يوجد في كل بلد من كان كذلك؟ لكن من كان متأهلا فإنه يرد، متأهلا بالتأهل الذي على ضوابط أهل العلم فإنه يرد. فالشاهد الضابط في ذلك أن يكون متأهلا، وأنه يكون إذا علم يتكلم وإذا جهل يسكت. ذكرنا فيما مضى بعض المسائل في التفسير وما يكون المنبغي على المفسر من جهة أخذ التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، إلى آخر ما ذكرناه. كذلك نقول الواجب البعد عن تفاسير أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. أن يعدل إلى تفسير الأشاعرة، تفسير الماتريدية، تفسير المعتزلة، تفسير الإخوانجية، تفسير التصوفة، كل ذلك عدول عن تفاسير السلف الصالح. أن يعمل إلى تفسير أهل البدع والأهواء كتفسير سيد قطب ومن سار على طريقته وعلى نهجه، فهذا كله عياذا بالله انتكاسة عن طريقة السلف الصالح. ذلك ذكر مبارك فوري في تحفة الأحوذي عن الحافظ ابن حجر أنه قال لما ذكر ما جاء في من يتكلم في القرآن برأيه، قال: وحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أو حملوه على ما لم يدل عليه. ثم ذكر من هؤلاء صاحب الكشاف، قال: ومن هؤلاء، وذكر كذلك الأصم المعتزلي والجبائي وعبد الجبار، قال: ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامه فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف، ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية، بل كان الإمام ابن عرفة المالكي، وهو ابن عرفة محمد ابن محمد التونسي المالكي، يبالغ في الحط عليه في تفسير ماذا؟ ابن عطية، ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف، لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه، بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة. ومعلوم أن ابن عرفة كان أشعريا، والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر الصحيح فيه أنه كان مضطرب في باب الأسماء والصفات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات، وعدده بعض البدع أو عدد بدعا للزمخشري. ثم قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها. ذا المقارنة بين إيش وإيش؟ بين تفسيرين فيه مخالفات، تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية. ابن عطية يعني نقل كثيرا عن الباقلاني، وعن كذلك عن الأشاعرة، وكان على نهج الأشاعرة في الاستواء وفي الكلام وفي غير ذلك، ووافق الأشاعرة ذلك كثير من أهل العلم يعدون ابن عطية أشعري، هو كذلك، وإن كان يخالف بعض المسائل لكن في الأصل هو على سنة للأشاعرة. ولذلك حتى في الكلام قد فسر الكلام بالكلامي النفسي، بالكلامي النفسي، وكما هو معلوم أن كلام النفسي هو كلام تفسير أن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بكلام النفسي هو كلام الأشاعرة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من فسر الكلام بكلام النفسي في التسعينية، والتسعينية سميت بالتسعينية لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الأشاعرة في الكلام النفسي من 90 وجها، من 90 وجها، فسميت التسعينية بالتسعينية. لذلك هو أخذت التسعينية في رسالة جامعية وأخرجت في 3 مجلدات. يعني شيخ الإسلام رحمه الله بحر يرد في يعني وقت قصير، ثم تؤخذ رسائله في رسائل جامعية قد تصل 4 سنوات، هو يعيد ويحقق ويكون له ما يكون في مسائل التحقيق التي يعني تعرف عليها في الجامعات الشرعية. كذلك في الإتيان والمجيء واليد، فالشيخ الإسلام يعني كلام، فإن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشوم البدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات، وسوف نعلم ذلك عند ذكرنا للبسملة، وتفسير ابن عطية وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير. نعم. من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متن تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ذكر أن من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة. الفاتحة سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، والمنبغي على الناس أن يفهموا آيات القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في مقدمة التفسير: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. كذلك قال رحمه الله: ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، كما بيّن لهم ألفاظه. وهذا الحديث مثال، فإنهم بيّن لهم، جاء الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء يعني ما يكون من ألفاظ القرآن، قال شيخ الإسلام: ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. وذلك فيما يلي: كيف يقال أنه بين لهم ألفاظه وبين لهم معانيه؟ وذلك فيما يلي: أولا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال شيخ الإسلام، وهذا يتناول هذا وهذا، يتناول اللفظ ويتناول المعنى. ثانيا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن في هذا الباب، فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. كذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يبقون مدة في حفظ القرآن، قال أنس: كان الرجل إذا قرأ القرآن وآل عمران إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل في أعيننا. وقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، وقيل 8 سنين. هذا كله لما؟ لأنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل، كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل. لذلك نقول كذلك ثالثا، الذي يدل على أنه لا بد من فهم القرآن وفهم معانيه مع تلاوته، الآيات الواردة في الأمر والحث على التدبر، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. رابعا العادة الجارية بين الناس، في من أراد أن يتعلم علما فإنه يستشرح كتابا في هذا العلم. يعني إذا أردت أن تتعلم كتابا في الطب، فهل تقرأ فقط ألفاظه أو تبحث عن ما يفسر لك إيش ألفاظه؟ فهذه 4 أمور أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كما قال شيخ الإسلام: ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة، قال: وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا، لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنهم. العادة الجارية، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة، هذا مما يعلم بالضرورة عن عادتهم، فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك وحفظه طلابه لكان يعلم بالاضطرار أن همم هؤلاء الطلاب تشتاق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وأن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو فيه عصمتهم والهداية لهم، وفيه قد فرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. لذلك يقول أيضا: وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول، ولا يسألونه عن ذلك، ولا يبتدئ هو بيان ذلك لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، إلى آخر كلام رحمه الله. فهذا لما قلنا العادة الجارية بين الناس فيما أراد أن يتعلم علما فإنه يستشرح كتابا في هذا العلم، ذلك ما يكون في كثير من حلقات تحفيظ القرآن من حفظ الحرف دون الحد، من حفظ الحرف دون الحد، فإن الطالب يحفظه المعلم، يحفظه ويهتم بالكم ويترك الكيف، والمنبغي أن يمشي الناس على ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي، المنبغي أن يمشي الناس لما قال رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من العشر آيات، تعلموا من رسول الله عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. أما هو أن يأخذ الحرف يأخذ الحرف يأخذ الحرف دون الحد، فإنه المنبغي عليه أن يمشي على ما كان عليه السلف رحمهم. ذلك لما درسنا مقدمة في علم التفسير على شيخنا الأصولي الفقيه العلامة عبد الله بن غديان رحمه الله، ذكر لنا أكثر من عشرة طرق لمن أراد أن يحفظ كتاب الله، كيف يبدأ من جهة الذهاب إلى التفاسير، من جهة أنه ينظر في كذا وكذا وكذا وكذا، وآخر ما يكون من العبد في هذه الأمور أنه يبدأ في حفظ المقرر الذي عليه، حفظ المقرر. أما أن يكون على هذه الحالة أن ذلك، تجد يعني بعض الطلاب يحفظ القرآن كاملا ولكن لم يتخلق بأخلاق القرآن، لم يكن على سنن ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، يشتم يسب يصف الناس بأشياء، وهذا يخالف ما جاء في القرآن. ف يعني كما كان يوصي الشيخ عبد الله الغديان أن حلقات القرآن تكون على ما كان عليه السلف، أن تكون على ما كان عليه السلف، يهتمون بالقرآن وبالعلم والعمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عز وجل. قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والوصف والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وكما قال أهل العلم: ولا بد من قيد المحبة والتعظيم، لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا، ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، تجد بعض الشعراء يقفون أمام الأمراء ثم يأتي له بأوصاف عظيمة لا محبة، لا لأنهم يحبون هؤلاء الأمراء، ولكن محبة في المال أو في الصلة أو في شيء من أمور الدنيا أو خوفا منهم، فهذه لا تسمى، فهذه الأوصاف لا تسمى ماذا؟ حمدا ولكن تسمى مدحا، ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم، فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. الحمد لله رب العالمين، ربي العالمين هو الذي يربي خلقه، وتربيته سبحانه وتعالى نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. أما العامة فهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه المصلحة لهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وأما التربية الخاصة فهي تربيته لأوليائه، فيربي الله سبحانه وتعالى أولياءه بالإيمان، ويوفق الله سبحانه وتعالى أولياءه ويدفع عنهم الصوارف العوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها، حقيقة هذه التربية الخاصة، هي تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. لو قيل لك ما هي حقيقة التربية الخاصة، فالجواب أن تقول: تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ذلك قال أهل العلم، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب: ربنا. وما جاء في ألفاظ الأنبياء في الأدعية: فإن مطالبهم كلها تدخل تحت ربوبيته الخاصة، فإن مطالبهم كلها تدخل تحت ربوبيته الخاصة في التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ودل قوله تعالى رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. والثناء مدح مكرر، الثناء مدح مكرر، وسوف يأتينا مسألة هنا في من قال أن الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، ليس بصحيح، هذا محل نظر، لأن الله هنا في هذا الحديث القدسي قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فهناك فرق بين الحمد فإن الثناء مدح مكرر، ذلك الصحيح أن يقال وصف، كما ذكرنا وصف المحمود، وصف المحمود، هذا هو الحمد. الرحمن الرحيم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من الرحيم. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في التيسير قال أي أوسع رحمة، في قول عبد الله بن عباس قال أحدهما أرق من الآخر، قال أي أوسع رحمة. والفرق بين الرحمن والرحيم هو ما قاله ابن القيم رحمه الله عز وجل، قال إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول يعني الرحمن للوصف، والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله، ونقله كذلك صاحب التيسير، وعليه يعني كثير من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله التفريق بين الرحمن والرحيم، بأن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها الله سبحانه وتعالى للمتقين المتبعين الأنبياء ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. ولكن اعلم أن من القواعد المتفق عليها عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، والنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء، في العليم أنه عليم ذو علم يعلم كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. ذلك منهج أهل السنة، إثبات الأسماء والصفات. وأما الجهمية والمعتزلة الشاعرة، الجهمية نفي الأسماء والصفات، فالفرق في باب الأسماء والصفات إما نفي كلي أو نفي جزئي، إما نفي كلي أو نفي جزئي، أو إن شئت فقل إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. أما ما يكون في النفي الكلي كالجهمية لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، وأما الجزئي فما كما هو في المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كذلك الأشاعرة، وهم على قسمين، الأشاعرة المتقدمين والأشاعرة متأخرين. والأشاعرة المتقدمون أحسن حالا من الأشاعرة متأخرين، فإن الأشاعرة متقدمين يثبتون ما يعني الصفات ماذا؟ ذاتية. ذلك البيهقي رحمه الله من الأشاعرة إيش؟ متقدمين، يثبت اليد ما جاء في قول الله في يده كما في أسماء الصفات. أما الأشاعرة المتأخرون فإنهم يثبتون سبع صفات فقط، حي عليم، وذلك مجموع في قولهم حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. فهم لا يثبتون إلا سبع صفات، وزادت الماتريدية صفة ثامنة ألا وهي التكوين. ذلك هناك فروق بين الماتريدية وبين الأشاعرة، وعد بعض أهل العلم هذه الفروق إلى أكثر من 20 فرقا. والكلام في الماتريدية والأشاعرة والأخذ وعدم الأخذ كذلك عند أهل العلم، يعني الأخذ من أخذ من الآخر أو التقى أحدهما بالآخر أو لم يلتقي، والكلام عند أهل العلم فيه طويل. ولكننا نقول أن هذه هي ما جاء في أقوال الناس في الأسماء والصفات. أهل السنة يثبتون الاسم والصفة، أما الجهمية فلا اسم ولا صفة. ابن حزم كان جهميا جلدا كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله، والمقصود بتجهم ابن حزم الاعتزال. المقصود بتجهم ابن حزم هو الاعتزال، لأن الناظر في كتبه كالفصل يجد أنه يثبت أسماء دون الصفات. ومعلوم عند السلف أنهم كانوا يطلقون التجهم على النفات، كانوا يطلقون التجهم على النفات، سواء كان نفيا كليا أو نفيا جزئيا. في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا فيه إثبات تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام. الحمد لله، الله توحيد الإلهية، رب توحيد، الرحمن الرحيم توحيد أسماء والصفات. وقد اجتمعت أقسام التوحيد الثلاثة في آية. من يذكر هذه الآية؟ في سورة مريم، أحسنت، في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض توحيد، فاعبده واصطبر توحيد، هل تعلم له سمية توحيد، كما نبه على ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. هناك جهمي ألا هو حسن الثقاف، قال: إن تقسيم التوحيد تقسيما ثلاثيا تثليثا، إن تقسيم التوحيد تقسيما ثلاثيا تثليثا كتثليث النصارى. وأخذ وقال: إن الذين هؤلاء إنما عن ابن تيمية وعن ابن عبد الوهاب. وأما أهل العلم فإنهم قد قالوا إن هذا التقسيم كان مشهورا عند المتقدمين، فإن ابن بطة رحمه الله في الإبانة قد ذكر هذا التقسيم، كذلك ابن مندة رحمه الله في التوحيد قد ذكر هذا التقسيم، كذلك الطبري رحمه الله قد ذكر هذا التقسيم، كذلك ما جاء عن أبي يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة، كذلك قد جاء عنه هذا التقسيم. فهذا التقسيم متقدم على ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم، ولكن أهل البدع والأهواء إنما يتبعون أهواءهم. كذلك من الحركيين صلاح الصاوي في كتابه المتغيرات والمتغيرات، هو كتابه الذي سماه بالثوابت والمتغيرات، لكن كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن هادي: وإنما التسمية الصحيحة لهذا الكتاب المتغيرات والمتغيرات، لأنه لم يبقي شيئا من الثوابت، لم يبقي شيئا من الثوابت. هذا الحركي الذي هو صلاح الصاوي كذلك مما تكلم في تقسيم التوحيد وقال إن تقسيم التوحيد ليس من الثوابت، ليس من الثوابت وليس من الأمور التي يعقد عليها الولاء والبراء، وليس من الأمور التي يعقد عليها الولاء والبراء. هؤلاء والله أعلم إنما أرادوا أن يعني يتوسعوا في تقسيم التوحيد حتى يدخلون توحيد الحاكمية، حتى يدخلون توحيد الحاكمية. وقد نص العلماء على أن توحيد على أن الزيادة بتوحيد الحاكمية أن ذلك من البدع. فأقسام التوحيد كم؟ ثلاثة. أقسام التوحيد ثلاثة، وكما قال أهل العلم هم ليست المسألة عندهم مسألة علمية، لا، إنما هي مسألة سياسية، كما يقول شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، لكي لما يبرزون توحيد إيش؟ الحاكمية، ثم يستقر عند السذج أن توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد. فلما تقول لهم لما لا تدعون إلى التوحيد، قالوا نحن ندعو إلى التوحيد، ألا هو توحيد إيش؟ حاكمية. ثم يزيحون توحيد الأسماء والصفات والربوبية والإلهية ودعوة الأنبياء في الألوهية ويبرزوها توحيد إيش؟ وهذا هو فعلهم حقيقة، ما يدعو إليه الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، من الدعوة إلى تحقيق إفراد الله بالعبادة، لا يدعون إليه، ثم يرفعون ماذا؟ دعوة في زعم إلى توحيد الحاكمية. فتنطلي هذه الخطة الإبليسية على السذج، ولكن أهل السنة يقظة وردوا على مثل هذه التقسيمات وأبقوا الناس على ما كانت عليه السلف الصالح. هذه التقسيمات قد يقول قائل أين دليلها من كتاب والسنة، من جهة أن توحيد الربوبية كذا وتوحيد الإلهية كذا وتوحيد كذا بمثل هذا اللفظ، نقول الجواب كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقد علم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء، يعني تتبع واستقراء نصوص الكتاب والسنة. نعم، مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وفي مالك يوم الدين قراءتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. قرأ عاصم الكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون ملكي. وهذه القراءة لها فائدة، هاتان القراءتان متواترتان لها فائدة، ليتبين بذلك أن الله سبحانه وتعالى ملك مالك، أن الله ملك مالك، فملك الله متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك، فملك الله سبحانه وتعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك، ومنهم المالك وليس بملك، يملك شركة، يملك مؤسسة، يملك حديقة، لكنه ملك لا. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله ليتبين بذلك أنه ملك مالك، فملك الله سبحانه وتعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف، ومنهم المالك ولكن ليس بملك. ثم قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك تستعمل مقدمة على الفعل. الفعل أين هنا؟ نعبد ونستعين. إياك تستعمل مقدمة على الفعل فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا تستعمل مؤخرا إلا منفصلا. لا تستعمل مؤخرا إلا منفصلا فيقال ما عنيت إلا إياك، ما عنيت إلا إياك. لكن لو قلت ما عنيت أو عنيت ماذا؟ عنيت إياك، يصح؟ أجيبه، لا يصح. إن قلنا وتستعمل مؤخرا إلا منفصلا، فهنا حصل الفصل بإيش؟ بالاستثناء، ما عنيت إلا إياك. فهذه الآية إياك نعبد كما ذكرنا تستعمل إياك مقدمة على الفعل فيقال إياك أعني وإياك أسأل. وتقديمها على الفعل يدل على الحصر، فإياك أعبد لا أعبد سواك، وإياك أستعين لا أستعين بسواك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لم جاء في القرآن كذلك تكرار إياك نعبد وإياك نستعين. عرفنا أن تقديم المفعول يدل على الحصر، والتكرار كذلك يدل على الاهتمام، إياك نعبد وإياك نستعين. فلم يأتي في لفظ القرآن إياك نعبد ونستعين، وإنما كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله والتفويض إلى الله عز وجل. فإياك نعبد فيه ماذا؟ فيه أننا لا نعبد إلا من؟ إلا الله. لا نعبد إلا الله، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وإياك نستعين، لا نتوكل إلا عليك. ذلك قال وهذا هو كمال الطاعة، هذا هو كمال الطاعة. لذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج، في مدارج السالكين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قد ذكر أن الناس ومنازل الناس في العبادة والاستعانة على أربع مراتب. المرتبة الأولى من يجمع بين العبادة والاستعانة، من يجمع بين العبادة والاستعانة، يصلي ويستعين بالله، يطوف ويستعين بالله، يتوضأ ويستعين بالله. الذي يتوضأ يبدأ بماذا؟ بسم الله، الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، فهو يستعين بالله على وضوئه. بسم الله، الله أكبر، كما جاء عبد الله بن عمر في البسملة في الطواف، الباء ليش؟ للاستعانة، أستعين بالله سبحانه وتعالى على الطواف. في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أستعين بالله سبحانه وتعالى على على القراءة والقراءة وقراءة القرآن إيش؟ عبادة. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الجمع بين الاستعانة والعبادة. لولا الله كما كان الصحابة يقول لولا الله لما تصدقنا ولا صلينا. المرتبة الثانية أن يستشعر العبادة دون الاستعانة. يقول شيخ الشيخ العثيمين: وهذا هو حالنا، وهذا هو حالنا في كثير من الأحوال. وهذا حق. من منا لما صلى الفجر استشعر الاستعانة وأنه لولا الله لما جاء إلى هذا الجامع، لما صلى، لما توضأ؟ من منا لما يتوضأ في يومه 5 مرات، من منا يعني يكون الاستعانة والعبادة يجمع بينهما، يجمع بينهما. لكي يقول الشيخ رحمه الله، هذا من إنصافه رحمه الله عز وجل، الإنصاف عزيز، يقول: وهذا هو حالنا في كثير من الأحيان، هذا هو حالنا في كثير من الأحيان، حتى في القراءة، في قراءة كتب العلم، حتى في حضور مجالس العلم، فإن مجالس العلم عبادة بلا شك، ولكن يقل فينا أننا يعني استحضار واستشعار الاستعانة. المرتبة الثالثة أنه يستحضر الاستعانة دون العبادة. هذا يحصل كثير عند تاركي العبادات. صل، نسأل الله أن يعيننا على الصلاة، تب إلى الله، نسأل الله أن يعيننا على التوبة، ولا يتوب ولا يصلي، ولا يتوب ولا يصلي. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة رديئة، ألا وهو لا عبادة ولا استعانة، لا عبادة ولا استعانة. وقد ذكر هذه المراتب ابن القيم رحمه الله عز وجل، كذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، أخذا من كلام ابن القيم رحمه الله. فكما قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، إلى العبادة وإلى الاستعانة. لا نعبد إلا ولا نتوكل إلا على الله. قال: وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله، ويكون التفويض إلى الله عز وجل. العبادة: إياك نعبد. العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية في تعريف العبادة، قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله في إياك نعبد وإياك نستعين: وقد قيل إن موضع الرقية منها، يعني من الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قيل إن موضع الرقية منها، لما جاء في حديث أبي سعيد: وما يدريك أنها رقية. فقال، يقول ابن القيم رحمه الله: وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها. أعلى الغايات إيش؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: وهي عبادة الرب إيش؟ وحده. وأشرف الوسائل: وهي الاستعانة به على عبادته. إياك نعبد وإياك إيش؟ نستعين، ما ليس في غيرها. فكما قال ابن القيم، وإن كان يعني قال: وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الذي يظهر أن الرقية في كل الفاتحة، لكن قال: ولا ريبة. حتى وإن كان يعني قد ذكرنا ذلك تمريضا بقيل، لكن نقول: ولا ريبة أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل إلى آخر كلامه رحمه الله. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء: إياك إياك. وقرأ عمرو بن فايت بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، هي قراءة شاذة مردودة، ومن قرأ بالتخفيف لم تصح صلاته. لو قال: أياك نعبد، أياك بالتخفيف ليس إياك، لم تصح ماذا؟ صلاته، كما قال الفقهاء: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. كم شدة في الفاتحة؟ 11 شدة. قال الفقهاء: أو ترك منها تشديدة، أي لو ترك تشديدة حرف منها فقرأ بالتخفيف، مثل الياء في إياك، قرأ أياك، قرأ أياك، لم تصح صلاته، لم تصح لأن هذا من اللحن إيش؟ الجلي، هذا من اللحن الجلي. لو قال أياك ولم يشدد، هذا من اللحن الجلي، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد أنقص إيش؟ حرفا. ومعنى أياك بالتخفيف الشمس أو ضوء الشمس، معنى أياك بالتخفيف الشمس أو ضوء الشمس. لك لو قال أياك نعبد، كأنه يقول إيش؟ الشمس نعبد، الشمس نعبد، أياك نستعين، الشمس نستعين، أو ضوء الشمس نعبد، ضوء الشمس. ذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الإنسان يحرص على هذه الشدات في القرآن الكريم، ومنها الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، قرأ قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ كذلك بالسين، وقرئ كذلك بالزاي، وقرئ أيضا بالزاي. ما سبق: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك إيش؟ نستعين. الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الحمد لله الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. لما تقدم الثناء على المسؤول الذي هو من؟ الله سبحانه وتعالى، ناسب أن يعقب بالسؤال: اهدنا الصراط المستقيم. لما تقدم الثناء على المسؤول بهذه الثناءات وهذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال أهل العلم: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته: يا رب، يا رحمن، يا كريم، اغفر لي، يا رؤوف، ويعدد من أسمائه سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى. ذلك قال: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين. لم يقل اهدني، قال اهدنا، قال ثم يسأل حاجة وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا. لأنه يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. وأحوال السائل مع ربه على النحو التالي: أولا أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، ومثال هذه الآيات. وهذا كما قال أهل العلم أكمل أحوال السائل. ثانيا، قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى: ربي إني إيش لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا كذلك من أحوال السائل، قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل وإيش وحاجته. فهنا موسى قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يخبر عن حاله واحتياجه. ثالثا، قد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد يتقدم ذلك مع ذلك وصف إيش؟ المسؤول الذي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت، هذا إيش؟ وصف، لأنه لا إله إلا من؟ إلا الله، وينزهه ثم إني كنت من الظالمين. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند الحاكم أن نبينا قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء؟ ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه فقيل له: بلى. فقال دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. رابعا من أحوال السائل، قد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، بمجرد الثناء على المسؤول. والمنبغي على العبد أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله، فإن من فوائد الفاتحة الإرشاد والحث على دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح. فإن الفاتحة نقرأ الفاتحة في الفرائض كم مرة؟ 17 مرة، 17 مرة، وكل ما نقرأ نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند البخاري في هذا المفرد من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدعو الله يغضب عليه. فالمنبغي على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعائه لله سبحانه، والدعاء عبادة. قال الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر حديث من لم يدعو الله يغضب عليه، وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهلة الصوفية أو تجاهلوها، بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله. قال الشيخ رحمه الله: قد غفل، وهذا واقع عند المتصوفة أنهم يزعمون، أو عند يعني هؤلاء الذين هم أهل البدع يزعمون أن ذلك سوء أدب مع الله. قال: وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهات المتصوفة أو تجاهلوها بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله، متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي: علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي، فجهلوا أن دعاء العبد ربه تعالى، بل هذا أثر لا يصح، قال: فجهلوا أن دعاء العبد لربه ليس من باب إعلامه بحاجته إليه، فإن الله يعلم السر وأخفى، وإنما من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه، من باب إظهار عبوديته وحاجته إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما الصراط المستقيم فقد قال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، هذا بإجماع أهل العلم. ثم بعد ذلك اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قيل في الصراط المستقيم القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الحق، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. هذه يا إخواني من باب اختلاف إيش؟ تنوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة قال: وكثير من اختلاف السلف في التفسير هو من باب اختلاف إيش؟ التنوع، لا اختلاف التضاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جمعا بين هذه الأقوال: قلنا أن بعضهم قال الصراط المستقيم هو قرآن، وبعضهم قال الإسلام، وبعضهم قال الحق، وبعضهم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر، هذا القول ليش؟ الأخير، فقد اتبع الحق، وهذا القول ثالث، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، وهذا القول الثاني، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، فقد اتبع القرآن هو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. ثم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنعمت عليهم، أنه قال: الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله عز وجل. وجاء عن المجاهد: أنعمت عليهم المؤمنون، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما جاء في حديث علي بن حاتم الصحيح عند الترمذي وعند غيره لما قال المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره في ذكر تفسير المغضوب عليهم أنهم اليهود والضالين هم نصارى. قال أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. قال ابن القيم رحمه الله، ونختم بهذا النقل ابن القيم رحمه الله، وغدا نذكر ما يقارب إلى 20 مسألة في الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجميع المعطلة عند حديثي عن أمراض العلم والعمل، قال: مرض في العلم والمعرفة هي حال أهل الشبهات. مرض في العلم والمعرفة هي حال أهل الشبهات والنظر الفاسد والجدال بالباطل. والله سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن لم يعرف الحق كان ضالا غير مغضوب عليهم ولا الضالين، ومن عرفه ولم يتبع الحق كان مغضوبا عليه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ذلك قال رحمه الله: مرض في العلم والمعرفة وهي حال أهل الشبهات والنظر الفاسد والجدال الباطل. والله يحب من؟ والله يحب البصر البصير أو البصير الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العاقل الكامل عند حلول الشهوات. ثم قال: ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده. ذلك الفساد كما سوف يأتينا في الفوائد، الفساد يرجع إلى فساد العلم وفساد القصد، إلى فساد العلم وفساد القصد، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. فمن لم يعرف الحق كان ضالا. وجاء في هذه في الفاتحة: ولا الضالين. ومن عرفه ولم يتبع الحق كان مغضوبا عليه، وجاء غير المغضوب عليهم. ومن عرفه واتبعه فقد هودي إلى الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله: وأول الشر الضلال ومنتهى الغضب. وأول الشر الضلال ومنتهى الغضب، كما أن أول الخير الهدى ومنتهى الرحمة والرضوان. لذلك قال سفيان: من ضل من عبادنا ففيه شبه للنصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.